أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن القول بالإباحة مع كون المقصود من المعاطاة هو التمليك فيه الإشكال الذي ذكره المحقق الثاني، لأن الملك إذا لم يحصل كما تقولون حصلت إباحة، فينبغي أن لا يحصل الإباحة أصلا، لأنها إما مالكية وإما شارعية، والأولى لم تحصل لأن المتعاطيين قصدا التمليك، والثانية تحتاج إلى دليل نص يتعبدون بها من قبل الشارع، والمفروض أنه لا دليل عليه، بل قال في آخر الأمر إن الظاهر من عباراتهم بعد التأمل إرادة الإباحة المالكية، فيبقى فيها الإشكال الأول، وهو أن المتعاطيين لم يقصدا التمليك، لم يقصدا الإباحة وإنما قصدا التمليك. هذا ثم مضافا إلى هذا الإشكال وتأييدا لهذا الإشكال وللقول بالملك كما يريده صاحب الإشكال، ذكر المصنف أنهم أطلقوا الإباحة بحيث تشمل جميع التصرفات حتى تلك التي لا تكون إلا في الملك ولا تصدر إلا من المالك، مثل البيع عن نفسه والوطأ والعتق وأمثال ذلك. ومحاولة رد هذا بحيث لا يكون مؤيدا ولا يزيد القول بإرادتهم الملك قوة ويضعف احتمال الإباحة، هذه المحاولة بأن يقال إنهم لعلهم يقولون من الأول بالإباحة ويلتزمون بحصول الملك عند وقوع هذه التصرفات، مقارنا لها نظير تصرف ذي الخيار المسقط له وتصرف الواهب في الهبة الذي يعد رجوعا فيها في الهبة الجائزة. هذا الالتزام بعيد، حملهم على هذا بعيد. بينا في وجه البعد أن هناك ملازمة عرفية بين إباحة كل هذه التصرفات حتى مثل تلك الموقوفة على الملك وبين حصول التمليك، فيكون الملك من أول الأمر. هذا كله مضافا إلى إشكال بعض الأساطين الذي سيأتي على القول بالإباحة، من أنها تستلزم تأسيس قواعد جديدة. هذا كله قدمناه إجمالا أمس، شيء بعضه مفصل وبعضه مثل هذه الإشارة الأخيرة إلى قول بعض الأساطين على الإجمال، وسيأتي مفصلا. مع هذا كله، مع إشكال المحقق الثاني وما أيده المصنف به، ومع إشكال الشيخ الكبير بعض الأساطين باستلزام تأسيس قواعد جديدة، مع ذلك يقول المصنف إن القول بالتزامهم بهذه الأمور أهون من توجيه كلماتهم. المقصود من هذه الأمور ما أشار إليه بعض الأساطين من القواعد الجديدة التي يلزم تأسيسها، مضافا إلى ما هو مضمون إشكال المحقق الثاني اللي هو أنهم يلتزمون بالإباحة مع كون المقصود التمليك، فيقولون بوقوع ما لم يقصد. يقول المصنف حملهم على الالتزام، قولنا بأنهم يلتزمون بهذه الأمور اللازمة لهذا الكلام، يقولون بوقوع الإباحة وهي لم تقصد، ويقولون بما أسماه الشيخ الكبير قواعد جديدة، أو في بعضها يمكن الرد كما سيأتي، يقول هذا كله أهون من توجيه كلماتهم، وذلك لما عرفت من أن كلماتهم صريحة في إرادة الإباحة المجردة من الملك، هذا من جهة، وقد قرأنا عبارات الشيخ وابن إدريس وصاحب الغنية وغيرهم فيها إنما هو إباحة دون الملك أو لا ملك، لا الملك، إنما تفيد الإباحة لا الملك، وهكذا، يعني لا فقط يعبرون بالإباحة الظاهرة في هذا المعنى، بل يتبعونها بنفي الملك تأكيدا على أنها الإباحة المجردة. فكيف تأول مثل هذا؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، محل كلامهم ونزاعهم هي المعاطاة المقصود بها التمليك، لا المقصود بها الإباحة كما قال صاحب الجواهر. كلماتهم ما ساقوه من الأدلة على ما بيناه من تلك العبارات إن أنا المفروض فيها وجود المقتضي، وإنما تمسكوا بعدم الشرط أو بوجود المانع وأمثال ذلك، أو ذكروه في سياق ومقام تعداد الشروط الذي يقتضي الفراغ عن توفر وتحقق المشروط، بل عن تحقق كل الشروط الأخرى إلى ما ذكرناه هناك. هذا النحو من الاستدلال ومن سوق الكلام يوجب القاطع بأن مرادهم المعاطاة المقصود بها التمليك، ولذلك قال المصنف هناك إنه لا يكاد يوجد في كلماتهم ما يقبل الحمل على المعاطاة المقصود بها الإباحة، وجعل تأويل وتوجيه صاحب الجواهر أبعد من تأويل وتوجيه المحقق الثاني. فإلزامهم والالتزام بأنهم يقولون بهذه الأمور أهون من توجيه هذا الكلام وتأويله، فإنه بهذه الصراحة وهذه القوة بالدلالة، وأما تلك الأمور اللازمة لهذا القول فستعرف إمكان عليكم السلام توجيهها أو حتى ردها، ستعرف أن بعضها يمكن توجيهه بوجه وبدليل، وبعضها يمكن رده من أصله والقول بأنه غير لازم. وإلزامهم بكونهم قائلين بالإباحة بحسب ما هو ظاهر بل صريح كلامهم، مع كون مقصود المتعاطيين هو التمليك، هذا وإن كان مستبعدا في نفسه لأن لازمه أن يقولوا بتحقق إباحة غير مقصودة وعدم تحقق التمليك المقصود، لكن هذا لا محيص عن الالتزام به وإلزامهم به إذا دل عليه الدليل، وسيأتي مفصلا وجود الدليل، لكن صورة الدليل إجمالا يلمح المصنف إليها هنا بالقول يمكن أن يكون هكذا: الأصل في المعاملات الفساد، معاملات يشك عند الشك في أنها أثرت أو لا، نقول قبل وقوع المعاملة لم يكن تأثير بلا إشكال، يعني مثلا في البيع قبل وقوعه لم يكن ملك زيد للكتاب ولا ملكي للدرهم، بعد وقوعه أثر فانتقل الكتاب إلى زيد، حدث ملكه عليه وملكي على الدرهم أم لا؟ نستصحب عدم حصول الأثر، استصحاب عدم الأثر عدم التأثير عليكم السلام، هذا يسمى أصالة الفساد في المعاملات، هو عبارة عن استصحاب عدم ترتب الأثر عدم التأثير، وهذا الأصل لا ريب أنه يقتضي عدم حصول الملك. نشك مثلا في المعاطاة حصل الملك أو لا، نستصحب عدم حصوله، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل خاص يدل على أن سخاص أو عام، مقصود أنه يشمل المورد، يدل على أن المعاطاة أثرت وحصل منها الملك، حينئذ نرفع اليد عن الأصل باعتبار أن الأصل مع وجود الدليل اللفظي دليل اجتهادي لا يصل الدور إليه. لكن يمكن أن نقول إنه لم ينهض دليل يدل على تأثير المعاطاة للملك. إذا لم ينهض مثل هذا الدليل يبقى الأصل هو المحكم في المقام وينبغي الحكم بعدم الملك. وأما الإباحة وحل التصرفات فيحمل عليها ويحكم بها إذا دل عليه الدليل. هذا على الإجمال ارحمكم الله، وسيأتي تفصيل وكلام طويل. لكن لتأييد يعني هذا على الإجمال في صورة الدليل، لكن لتأييد هذا المعنى أيضا أكثر يذكر المصنف بعض الأمور فيقول: ما تقدم من إطلاقهم الإباحة بحيث يشمل جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، هذا الذي جعلناه مؤيدا للملك كما قال الكرك، هذا يقول غير مسلم. فقد حكي عن الشهيد في حواشي على القواعد المنع عن مثل هذه التصرفات، وأنه قال: لا يجوز فيما أخذه بالمعاطاة إخراجه في الخمس أو الزكاة. هذا الذي يفعله من؟ مالك هذا المال. مالك هذا المال يقول خذوه خمسة، أو خذوه إذا كان من جنس الزكاة زكاة. أما أنت الذي أخذته بالمعاطاة فيقول لا يجوز له ذلك. وأيضا يقول: وليس له مثل وطي الجارية. طبعا لا يجوز إخراجه خمسا أو زكاة عن نفسه، أما لو فرضنا مثلا أنه اطلع على أنه ذاك الذي أعطاه إياه بالمعاطاة في ماله خمس وفي ماله زكاة فأخرجه عنه، فربما يقال بالجواز. واضح؟ لكن عن نفسه الذي هو تصرف المالك وتصرف التصرف الذي لا يكون إلا في الملك، هذا الذي يقول لا يجوز. هذا من جهة الشهيد. بل صرح الشيخ رحمه الله في المبسوط بأن الجارية لا تملك بالهدية المجردة عن الإيجاب والقبول. أهداني جارية من دون إيجاب وقبول، يقول لا تملك. وإذا لم تملك لم يترتب آثار الملك ولم يحل الوطن. هكذا صرح. وصرح في عبارته المتقدمة التي قرأناها من الخلاف بأن المعاطاة لا توجب الملك، قال هناك: وإنما هي إباحة. وبالمعاطاة عطاء بلا إيجاب وقبول لا يوجب الملك. الهدية التي حدث عنها في الجارية مثلا هدية مجردة عن الإيجاب والقبول ولا توجب الملك، فهذه المعاطاة تشبه تلك الهدية، فيمكن أن يقال إنه أيضا يلتزم في هذه المعاطاة المجردة عن اللفظ كتجرد تلك الهدية والتي صرح فيها بالإباحة بأنه لا يبيح التصرفات مثل الوطي ونحو ذلك مما يتوقف على الملك، كما قال في الهدية في الجارية أن لا تملك ولا يحل وطؤها. هذا شاهد آخر على إمكان أن لا يكون كل التصرفات مباحة حتى تجعله شاهدا ومؤيدا لدعوى إرادة الملك. هذا ومن الشاهد من كلامهم في مورد آخر على إمكان الالتزام بالإباحة في الفرض مع أن المقصود التمليك، وجود موارد أو مورد على الأقل حكموا فيه بالإباحة، وهو أن الشيخ صرح في المبسوط كذلك الحلي في السرائر وهو ظاهر العلامة في القواعد بأن الهدية إذا لم يكن معها إيجاب وقبول ولو بالواسطة الواسطه يعني مثل الرسول، مره ترسل مره تحضر بنفسك تسلم الهديه، واخرى ترسلها مع اخر مع رسول. فيقولون الهديه اذا لم يكن معها ايجاب وقبول ولو بالواسطه، على ان يكون الايجاب والقبول على لسان الرسول، فان هذه الهديه التي من دون ايجاب وقبول لا توجب حصول الملك، ولكن يحصل معها إباحة التصرف. قبل قليل الشيخ نفى في الهدية في الجارية حصول الملك وجواز الوطي، ما قالوا يحصل الإباحة، اتفق؟ هؤلاء قالوا هدية الجارية إذا تجردت عن الإيجاب والقبول حتى على لسان الرسول ولم يكن إجابة قبول مطلقا، فإنها لا توجب حصول الملك ولكن يحصل معها إباحة التصرف. وهذا يشبه ما وردنا، عمل فعلي معطاط فعل، هذه الهدية فعل ليس معها لفظ إجابة وقبول، حكموا فيه بنفي الملك كما في المعطاط قالوا لا ملك، مع ذلك قالوا لكن يحصل إباحة التصرف. وفليكن في المعطاط هكذا، لا ملك ولكن إباحة التصرف، لا أنه لا ملك لازم ولكن ملك جائز مثلا، أو إباحة كما قال صاحب الجواهر لكن مع كون المقصود هو الإباحة، لا، هدية مقصود بها التمليك، ومع ذلك حكموا فيها بنفي الملك وحصول إباحة، يعني بوقوع ما لم يقصد وعدم وقوع ما قصد. شبيه ما هو ظاهر كلامهم هنا، معاطات المفروض قصد التمليك بها، مع ذلك قالوا لا يحصل ملك وإنما تحصل إباحة، الملك المقصود لا يحصل والإباحة غير المقصودة تحصل. وإن كان الشيخ، يعني نقلنا هذا الكلام عن الشيخ والسرائر والعلامة، الشيخ استثنى هنا من التصرفات المباحة خصوص وطي الجارية، فقال إنه لا يحل وطي الجارية بمثل هذه الهدية المجردة كما نقلنا في عبارات المتقدمة، لكن هذا لا يهم، المهم أنهم جمعوا بين نفي الملك مع كون المقصود الملك وبين الحكم بالإباحة. إذن هؤلاء هكذا، فهذا يصلح شاهدا لإمكان أن يقال بتبنيهم والتزامهم في محل الكلام بالإباحة مع كون المقصود هو التمليك. هذا كله على الإجمال، وفيما يأتي من كلام وتفصيل مزيد بيان وبرهان على المدعى. أقرأ هذا، قال: لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور التي هي ما نسبها إلى تأسيس قواعد جديدة في كشف الغطاء أو كاشف الغطاء، بإضافة ما يلزم على إشكال المحقق الثاني، وهو أنه يحكم بوقوع الإباحة مع أنها غير مقصودة. يقول: التزام بهذا والقول بالتزام بهذا أهون علينا من توجيه كلماتهم، توجيه كلمات الصريحة الواضحة في أن المراد قصد التمليك مع حصول الإباحة، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية، استصحاب عدم الملكية أصالة الفساد، ولم يساعد على الملكية دليل معتبر فيبقى على مقتضى الأصل، واقتضى الدليل من الجهة الأخرى صحة التصرفات المذكورة يعني الإباحة. هذا مضافا إلى أن ما ذكرتم من تأييد، أو ما ذكره هو مصنف عنكم من تأييد القول بالملك بأنهم أطلقوا الإباحة لجميع التصرفات غير واضح وغير مسلم، ففي الكلمات ما ينافي، مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك من التصرفات كإخراج المأخوذ معاطاة في الخمس، في خمس أو في زكاة، وكوطء الجارية هذه صرح بها، ولعل أذكرها كأمثلة لأنه بحسب ظاهر ما نقل المصنف هنا المانع عما يتوقف على الملك، وهذه أمثلة. ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجردة ما قصد متعاطيين التمليك، يشهد هذا أنه قد صرح الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر كظاهر العلامة في القواعد بعدم حصول الملك. أنا جعلت هذا شاهدين، أخذت كلام الشيخ وحده أولا، والشيخ قال إذا لم يكن في هذه الهدية إجاب وقبول فلا يحصل فيها ملك ولا يحل وطي الجارية، وهذا تصرف موقوف على الملك، فلعله في محل الكلام لا يقصد من الإباحة إلا مثل هذا، يعني ما لا يشتمل على حل تصرف موقوفا على الملك ويختص بما سواه من هذا الكنس مثلا والغسل وأمثال ذلك في مثل الجاري. هكذا هذا شاهد. وأيضا ضممته كما ضمه المصنف إلى بقية الكلام، واستشهدنا بهذا الشاهد أنه صرح الشيخ في المبسوط والحل في السرار كظاهر العلام في القواعد بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإجاب والقبول، ولو على الأقل إجابا وقبولا من الرسول، قالوا لا يحصل ملك. نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، هذا شاهد على إمكان الجمع بين الإباحة كأثر وبين الملك كقصد، فيكون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. لكن خذ كلام الشيخ وحده بضميمة هذه، لكن الشيخ استثنى وطأ الجارية، يصبح الشيخ هكذا قال إذا أهدى هدية من دون إجابة قبول ماذا؟ لا يحصل ملك. إذا أهدى هدية الجارية من دون إجابة قبول لا يحصل ملك، أو قال هدية مطلقا، لكن لما استثنى وطأ الجارية قمنا نتمم هذا ونطبقه في هدية الجارية، إذا أهدى جارية بلا إيجاب وقبول لا يحصل ملك. وعلى ما تقدم يحصل إباحة التصرف في هذه العبارة الأخيرة، لكن أي إباحة؟ من دون وطأ الجارية، يعني من دون هذا التصرف القاصد اللي هو موقوف على الملك. لعله يقصد هذا كمثال ويقول كل تصرف أشبه هذا في موقوفيته على الملك لا نقول، على الأقل هذا جزئي من جزئيات التصرفات الموقوفة على الملك منع عنه، كما منع الشهيد عن كلية بعبارة حسب عبارة المصنف، ما رأينا عبارة الشهيد، لكن حسب عبارة المصنف قال المنع عما يتوقف على الملك، وذكر أمثلة إخراجه في الخمس في الزكاة وطئ الجارية. إذن في كلمات العلماء ما يدل على أنه ليس المباح في المعاطاة كل التصرفات أو كل التصرفات، فيمكن أن لا يكون هذا الذي ذكر كتأييد مسلما وبهذا الوضوح. واضح؟ والذي يقوى في النفس، بل لا، هذا رجعت إلى الصفحة السابقة، انتهينا، هذا الذي شرحناه الآن انتهينا من قراءته في هذه العبارة. ثم إن المعروف إلى إذا عرفت ما ذكرنا، هو من هنا يريد أن يشرح في تحقيق الحال في المعاطاة عموما، وهنا في هذا المقطع يأخذ في تحقيق الحال في المعاطاة من حيث كونها بيعا وعدم كونها كذلك، هل المعاطاة بيع أو لا. فذكر أولا أمرين، الأمر الأول أن المعروف بين المتأخرين في تفسير مذهب القائلين بالإباحة مثل الشيخ وابن إدريس وهؤلاء الذين قرأنا عباراتهم، هؤلاء الذين يقولون المعاطاة تفيد الإباحة، المعروف بين المتأخرين في تفسير كلامهم أنهم ينسبون إليهم فيقولون هؤلاء القائلون بالإباحة في المعاطاة لا يرون المعاطاة بيعا حقيقة. كل من قال بالإباحة في المعاطاة بمعنى الإباحة المجردة من الملك فهو في الحقيقة يرى أن المعاطاة ليست بيعا، لا بيع صحيح ولا بيع فاسد، ليست بيعا على الحقيقة أصلا، لا عند الشارع لا في العرف إلى آخره، ولعلها فقط صورة بيع، في الصورة مثلا يمكن أن تكون بيعا. هذا المعنى هو ظاهر جملة من العبارات المتقدمة، مثل عبارة الشيخ وعبارة ابن إدريس وعبارة صاحب الغنية اللي قرأناها في هذه الطبعة في الصفحات 26 فما بعد. فالشيخ قال في عبارته فإنه لا يكون بيعا إذا دفع، إذا أعطى قطعة إلى البقل أو الشارب فقال أعطني بقلا أو ماء، تذكر هذا الفرض. آخر كلامي قال فإنه لا يكون بيعا وإنما هو إباحة، يحكم الإباحة وينفي البيعية. ابن إدريس في عبارات المتقدمة قال فإنه لا يكون بيع، والفرض شبيه فرض الشيخ، إذا أعطى قطعة إلى البقلي أو الشارب، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا لأن الإجابة والقبول ما حصلا، إلى أن قال وإنما يكون إباحة له، حكم بالإباحة ونفى البيعية. في عبارة صاحب الغنية قال أولا إن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف، ثم قال يدل على ذلك الإجماع المشار إليه، فجعل الجمع بين الحكم بالإباحة ونفي البيعية معقد إجماع لا مجرد دعواه هو بدليل عادي، معقد إجماع وأنه كلام الكل مثلا. وهكذا ربما تجد في بقية العبارات. إذن هؤلاء المصرحون بالإباحة ينسب إليهم المتأخرون أنهم يقولون إن المعاطاة ليست ببيع حقيقي أصلا، وهذا الذي ينسبونه إليهم هو صريح هذه العبارات وربما صريح غيرها كما بينته لك. هذا الأمر الأول الذي ذكره المصنف هنا. الأمر الثاني الذي ذكره نقله عن المحقق الثاني، ذكر به تذكيرا لأنه كان تقدم عن المحقق الثاني، وهو حمله حكمهم على الإباحة على إرادة الملك المتزلزل، تذكر هذا من المحقق. وعلى هذا هي تكون عند هؤلاء بيعا، هي تكون عند هؤلاء بيعا، هؤلاء مصرحون بالإباحة الذين حمل المحقق الثاني حكمهم بالإباحة على إرادة الملك المتزلزل تكون عندهم بيعا لأنها أفادت ملكا ولو متزلزلا، واضح؟ من هنا لما ذكر المصنف هذين الأمرين أن المتأخرين ينسبون إلى هؤلاء العلماء أنهم ينفون البيعية، وأن الكركي يقول أرادوا الملك المتزلزل يعني يقولون بالبيعية، قال ما أبعد ما بين هذا وذاك، ما أبعد ما بين هذا وذاك، للتنافي والتناقض، هذا يقول يقولون بالبيع، هذا يقول ولو بلازم كلامه وبلازم تصريحه عندما يحملهم على الملك المتزلزل، ذاك يقول لا يقولون بالبيع، هذا يقول ولو بلازم كلامه يقولون بالبيع، عندما ينسب الملك المتزلزل ولو بالالتزام ينسب إليهم البيع، لأن الملك في المعاطاة لا يحصل إلا مع الفرض أن تكون بيعا، لأنها إما بيع أو إباحة، إما تمليك والتمليك هو حقيقة البيع وإما مجرد إباحة، فإذا قلت أثرت الملك حتما تلتزم بأنها بيع أثر الملك وإلا الإباحة لا تؤثر الملك. فلذلك قال ما أبعد ما بين هذين لأنهما في محل واحد، وهي كلمات هؤلاء العلماء المصرحة بالإباحة ينسب إليهم أحدهما، أحد الطرفين البيعية، والآخر ينفيها عنهم، فلذلك كان ما بينهما بعيدا جدا. هذا ثم قال المصنف إن كلا هذين الكلمين، يعني من المتأخرين ومن الكرك، هذا مخالف لظاهر كلام العلماء، ويأخذ هنا يبين من كلامهم ما الذي يدفع به كلا الكلامين. يأخذ أولا في بيان كلام الكركي وكيف يندفع من تصريحات العلماء، فيقول: أما كلام المحقق الكركي الذي نسب إليهم البيع الجائز، لأنه قال يحصل ملك لا جائز متزلزل، فإذا هي بيع لكن بيع غير لازم، بيع جائز، فهذا الكلام يدفعه أمران: الأول تصريح بعضهم بأن كل بيع هو لازم إلا من جهة الخيار، فعندهم بحسب هذا التصريح أن البيع هو في نفسه لازم، في نفسه لازم، وإنما يكون جوازه وتزلزله من جهة اشتماله على الخيار، بحيث يكون سقوط الخيار شرطا في حصول اللزوم له، في عوده إلى لزومه الذاتي، وكل ما يسقط الخيار يؤدي هذا المعنى، يعيده إلى اللزوم الكامن في ذاته. إذن بحسب هذه العبارة البيع في ذاته لازم، وجوازه وتزلزله يكون لا من جهة ذاته بل من جهة الخيار. الكركي ماذا قال؟ البيع في المعاطات في نفسه جائز، ما جعله جائزا من جهة خيار، قال هو يقع جائزا ويفيد ملكا متزلزلا. وهذا القول في المعاطات، هذه النسبة إليهم في المعاطات تنافي هذا التصريح عن بعض، أن كل بيع لازم إلا من جهة الخيار. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي يرد به كلام الكركي، فهو تصريح غير واحد من العلماء بأن من شرائط أصل انعقاد البيع الإجابة والقبول اللفظيين، فكل بيع خلا من اللفظ كالمعاطات فهو لا ينعقد بيعا، أصل انعقاده مشروط باللفظ، فالخالي من اللفظ كالمعاطات لا ينعقد بيعا، وبالتالي لا يكون بيعا على الحقيقة إذا لم ينعقد بيعا، لأن من شرائط انعقاد الأصل، مرة يقول من شرائط الصحة، فتقول فمن دون هذا الشرط يمكن أن يكون بيعا ولو فاسدا، ومرة تقول من شرائط أصل انعقاده، فمعنى كوني شرطا في أصل انعقاد يعني من دونه لا ينعقد بيع، لا يتحقق معنى البيع، فإذا من شرائط أصل انعقاد البيع وتحقق معناه اللفظ، فإذا لم يكن لفظ كما في المعاطات لم يكن بيع، إذا لم ينعقد بيعا لا يكون هذا حاصل في المعاطات بيعا على الحقيقة، ليس ببيع، يكون صورة بيع، مع أن الكركي ماذا قال؟ هو بيع ويفيد ملكا جائزا، هذا أيضا ينافي هذا التصريح. هكذا يرد كلام الكركي. وأما ما يرد به كلام المتأخرين اللي ذكرناه أولا، اللي قالوا إن كل من قال بالإباحة فهو ينفي البيعية، فهذا حاصله أننا تارة نقول ان البيع عند الشارع وكحقيقة شرعية، او عند اتباعه المتشرعة وكحقيقة متشرعية، هو موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. وتارة أخرى نقول إن البيع عنده الشارع أو عندهم المتشرعة موضوع لخصوص الصحيح. واضح؟ احتمالان. الاحتمال الأول لم يذكره المصنف، ما قال تارة نقول بالوضع للأعام وأخرى نقول بالوضع الصحيح. ابتداء قال إذا بنينا على الوضع للصحيح وتحدث على هذا. لماذا؟ لعله لوضوح ما يترتب على هذا الفرض، وهو البناء على الوضع للأعام كما سأبينه لك، أو لأنه هو لا يتبنى القول مثلا بالوضع للأعام فساق الكلام مباشرة على حسب ما يراه صحيحا، لعله هكذا. على كل حال أنا زدت هذا الشق وقلت تارة نقول بالوضع للأعام، وسأوضح ماذا يترتب عليه تتميما للمطلب. فنقول مرة أخرى، تارة نقول البيع عند الشارع أو أتباعه المتشرعة، تارة حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد، وأخرى نقول حقيقة في خصوص الصحيح. فعلى الأول وهو كونه حقيقة في الأعم من الصحيح المؤثر والفاسد غير المؤثر، فهذا الكلام من المتأخرين بأن كل من قال من العلماء بإفادة المعاطاة الإباحة لا يقول هي بيعون، هذا لا يمكن الالتزام به ولا يمكن قبوله من هؤلاء المتأخرين. وذلك لأن المعاطاة المفروض أنه قصد بها التمليك، والتمليك هو حقيقة البيع، فإذا حقيقة البيع مقصودة بها، فغاية ما يقال على تقدير إفادتها الإباحة كما هو المفروض أنها تمليك وبيع فاسد لم يؤثر. لو قالوا، لو كان هؤلاء العلماء يقولون تؤثر الملك، كنا قلنا هذا التمليك وهذا البيع المقصود بيع صحيح أثر أثر، لكن حيث قالوا بالإباحة والمفروض أن المقصود هو التمليك، وحققنا سابقا أن التمليك هو حقيقة البيع، تمليك العين بمال هو حقيقة البيع وهو حاصل في فرض المعاطاة، إذن فالبيع مقصود ومعناه محقق. غاية الأمر أن هؤلاء العلماء ماذا قالوا؟ لم يؤثر أثره المترقب منه وهو الملك، وإن أثر شيئا آخر هي الإباحة، فغايته أنها عندهم بيع فاسد. والمفروض أننا نتكلم الآن على الوضع للأعم، ها، وأن لفظ البيع موضوع للأعم من الفاسد والصحيح، فيكون بيعا على الحقيقة عنده فاسد لكنه بيع، فإن البيع أعم من الصحيح والفاسد، فكيف ينسب إليهم أنهم يقولون إن البيع إن المعاطاة ليست بيعا على الحقيقة؟ نعم، ألفت نظرك إلى شيء ذكرناه سابقا احتملناه عندما شرحنا عبارة ابن إدريس. في شرح عبارة ابن إدريس المتقدمة في هذه الطبعة في الصفحة 28 في جملة هذه العبارات التي قلنا إنها تدل على حكم بالإباحة مع كون المقصود هو التمليك، هناك بعدما شرحنا العبارة والمقصود منها وبينا الشاهد فيها أشار المصنف في ذيلها إلى إشكال. حاصل الإشكال أنه قد يقول قائل كلام ابن إدريس هذا لا يدل على أن المفروض فيه هو قصد التمليك حتى تقول إنها تدل عليه. كيف؟ قال لأنه أولا نفى تحقق البيع الصحيح، ثانيا نفى القول بكونها بيعا فاسدا. فأولا قال ليست ببيع يعني صحيح مؤثر، ثانيا قال ولا تكون بيعا فاسدا، فنفى عن المعاطاة البيع بكل أشكاله بشكليه وصورتيه المعروفتين الصحيح والفاسد، وهاتان الصورتان تضمان كل بيع تحتهما، لأن البيع إما صحيح وإما فاسد، ما في ثالث، ما في بين بين، إما ذكر وإما أنثى، ما في ثالث، واضح؟ لا يذهب ذهنك إلى أماكن أخرى، إما صحيح وإما فاسد. فإذا كان هكذا فكيف يجتمع فرض قصد التمليك في كلامه مع قوله بنفي البيعية مطلقا؟ لو كان التمليك مقصودا في فرضه فإما أن يؤثر فيكون باعا صحيحا، وإما أن لا يؤثر فيكون باعا فاسدا ولا يخرج عن القسمين. مع قصد التمليك يتحقق البيع، إن أثر بيع صحيح، إن لم يؤثر بيع فاسد. فمع قصد التمليك لا يصح نفي البيعية أصلا، لكنه نفاها، إذن لا يكون مفروض كلامه قصد التمليك. فكيف تستدلون على أنه هو المفروض في كلامه وأن العلماء محل كلام في مقصود التمليك؟ هكذا كان الإشكال. هناك ماذا أجبنا؟ أجاب المصنف قال لا تنافي بين أن يكون المفروض في كلامه قصد التمليك وبين أن ينفي البيعية على إطلاقه صحيحها وفاسدها. لماذا؟ قال لجواز أن يكون البيع عنده من مقولة اللفظ، فمع قصد التمليك وتحقق هذا القصد، لكن حيث لم يكن اللفظ في المعاطاة لم يتحقق البيع بمعنى التأثير والصحة، بمعنى أصل الانعقاد لم يتحقق البيع لأنه من مقولة اللفظ متقوم باللفظ، لكن قصد التمليك مفروض. إذن يمكن أن يكون المفروض في الكلام قصد التمليك ومع ذلك يصح نفي البيع صحيح وفاسد. يقول لم يتحقق بيع لا صحيح ولا فاسد لأن البيع من مقولة اللفظ ومتقوم بالإيجاب والقبول، والمعاطاة ليس فيها إيجاب وقبول، فلا يتحقق هنا بيع لا صحيح ولا فاسد، سالب انتفاء الموضوع، لا بيع أصلا حتى نقول صحيح أو فاسد، أصله غير موجود لأن البيع لفظ وهذا ليس بلفظ، ومع ذلك قصد التمليك فيها موجود. فالمحقق للبيع ليس قصد التمليك وحده عنده، قصد التمليك مع إنشائه باللفظ، وحيث فقد اللفظ لا يتحقق أصل البيع، لكن يكون قصد التمليك موجودا. إذن لا يكون نفيه البيعية دليلا على عدم فرض قصد التمليك. خب هذا الإشكال وهذا جوابه. طب على هذا الاحتمال اللي ذكرناه في عبارة ابن إدريس وهو أن يكون البيع من مقولة اللفظ، يمكن أن يعني يصح أن تنسب إليه أنه يقول إن المعاطاة ماذا؟ ليست بيعا. نحن الآن ماذا قلنا؟ قلنا إن هؤلاء لا ينفون البيعية وبيناه، لأن المقصود التمليك فالبيع حاصل غايته لما لم يؤثر ملكا كان بيعا فاسدا، والوضع للأعم فهو بيع حقيقة، وهكذا رددنا على هؤلاء المتأخرين. لكن على هذا الاحتمال الذي احتملناه في عبارة ابن إدريس وهو أن يكون البيع عنده من مقولة اللفظ ويتقوم بقصد التمليك مع اللفظ لا بقصد التمليك وحده، فيمكن أن تقول إن المعاطاة عنده ليست ببيع لأن البيع من مقولة اللفظ والمعاطاة ليس فيها لفظ. على غير هذا وكون البيع من مقولة المعنى لا معنى لأن تقول بناء على الوضع العام إنهم ينفون البيعية، لأن قصد التمليك موجود وهو المقوم للبيع، فالبيع متحقق، غايته لم يؤثر فهو فاسد، والفاسد داخل في معنى البيع لأنه موضوع للأعم، فهم لا ينفون تحقق البيع حقيقة. هذا على الشق الأول، والقول بكون البيع حقيقة عند الشارع أو أتباعه في الأعم من الصحيح والفاسد. وأما الشق الثاني الذي ذكره المصنف، وهو أن يكون الموضوع له عنده أو عندهم خصوص الصحيح، فهذا كلامه يطول، أتركه إلى غد. قال: ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطات، مثل الشيخ وابن إدريس إلى آخره، قال بأنها ليست بيعا حقيقة، قد تلتزم أنها بيع في الصورة. يعني كيف الهازل يقول بعتك الكتاب بربع فلس مثلا هزلا، وهذا ليس ببيع، وما في إرادة جدية لإنشاء البيع وتحقيق معناه وتحقيق المبادلة والمعاوضة، لكن صورته صورة بيع. طب افرض أن المعاطاة فيها صورة البيع لكنها ليست بيعا حقيقة، قال إنها بأن ليست بيعا حقيقة، كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة شيخ ابن إدريس وظاهر معقد إجماع الغنية. إذا هؤلاء يقولون إن هؤلاء المصرحين بالإباحة ينفون البيعية، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم، لأن عندما يقول يريدون نفي اللزوم يفترض أن هذا بيع ويؤثر الملك، غاية الأمر أنه بيع غير لازم ولذلك أثر ملكا متزلزلا، فهو ينسب إليهم البيع وهو يتكلم عن نفس هؤلاء الذين صرحوا بالإباحة، يقول مرادهم الإباحة تلك التي مع الملك المتزلزل لا الإباحة المجردة، واضح؟ فيصبحان على طرفي نقيض، ولذلك يكون ما أبعد ما بينه وبينه. وعلى كل حال كلاهما خلاف الظاهر، نبدأ من الكرك أولا، لذلك يقول ويدفع الثاني أن ينسب إليهم بيعا جائزا، جائزا في نفسه لا من جهة الخيار، يدفعه أولا تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، يعني البيع جوازه فقط من جهة الخيار، ولكي يلزم يجب أن يسقط الخيار لا لا غير، فهو من كل جهة أخرى وفي نفسه لازم. أريدك أن تفهم الكلام الذي أبينه في الشرح من هذه العبائر، واضح؟ لست هاوي تكرار الكلام الذي بينته في الشرح، أريد أن يخرج إليك وتتلقاه من هذه العبارة. انظر ماذا يقول: شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، يعني ماذا؟ البيع لكي يلزم فعلا لا يحتاج إلا إلى سقوط الخيار، إذن ليس له جواز إلا من جهة ثبوت الخيار، فإذا سقط لزم، وأما من غير هذه الجهة وفي نفسه فهو لازم، فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات، وهو يفهم هذا المعنى، واضح؟ يعني هذه عبارة فكل بيع عنده عند هذا البعض، هذه عبارة ليست عبارة البعض، هذا تفريع من الشيخ لأنه فهم منه هذا، وأنا بينت لك كيف يفهم، فكل بيع عنده لازم في نفسه ومن غير جهة الخيارات، هذا أولا. طب هذا كيف يرد على الكركي به؟ والكركي قال المعاطاة بيع جائز في نفسه لا من جهة الخيار، هذا خلاف هذا التصريح. الأمر الثاني وتصريح ويدفع الثاني تصريح غير واحد بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع، واضح؟ بالصيغة من دون الإيجاب والقبول لا يصحح انعقاده، لا يعني يوهمك وجود عبارة صحة، صحة الانعقاد أصل الانعقاد، من دونه لا ينعقد، مع أنه قال لا ينعقد بالمعاطاة ويكون إلى آخر ما قال. واضح ماذا أقول؟ طيب، هذا يدفع الثاني هذا وذاك. وأما الأول وبعد هذا الأول ما شرحنا، فيبقى إن شاء الله إلى أن نشرحه غدا، والحمد لله رب العالمين. مطالب أحيانا قليلة ولكن متراكمة، فيها دقة، مقدمات كذا.